تعالى ويخالفون رسله وأنبياءه الذين جاءوهم بالبينات الواضحات. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لحفظ كتابه والعمل بما فيه والقيام بتلاوته وتدبره على الوجه الذي يرضيه عنا، كما نسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يدمر أعداء الدين وأن يذل اليهود والروس والهندوس وأن يدير عليهم دائرة السوء، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا سائل يقول: ما حكم استعمال السواك للصائم في أول النهار وآخره؟ نقول: السواك سنة للصائم في كل وقت، سواء كان أول النهار أو آخره، لكن ينبغي للإنسان عند استعماله للسواك أن يتنبأ بحيث لا يتحلل من السواك أجزاء أو طعم ينزل إلى جوفه، فإذا استعمله فإذا كان له طعم أو أجزاء تتفتت فإن عليه أن يلفظها ولا يبلع منها شيء. يقول: تركت نقودا لزكاة الصيام لي ولعائلتي في بلدي قبل الصيام بأيام، وسوف أعود بإذن الله في بداية شوال، وفي خلال رمضان سيقوم الزميل بدفع النقود عني وعن عائلتي، هل يجوز ذلك؟ نقول: زكاة الفطر هي من الطعام، وهي مقدار صاع عن كل فرد من الرجال والنساء والأطفال صغارا وكبارا، وهي تخرج ليلة العيد، وأفضل أوقاتها ما بين صلاة الفجر وصلاة العيد، ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين لا أكثر من ذلك. وعلى هذا فتتصل على صاحبك الذي طلبت منه أن يخرج نقودا وتأمره بأن يخرج يشتري بهذه النقود طعاما مما عادة أهل بلدك استعماله من الأرز أو القمح أو الذرة أو الشعير أو التمر بحسب ما هو مشتهر ومنتشر مما يحتاجه الناس من الطعام الذي يقتات ويدخر، ولا يخرج نقودا. وإخراجها كما قلت هو ليلة العيد، لأنها تجب بقروب شمس آخر يوم من أيام رمضان. يقول: ورد أن أول رمضان رحمة وأوسطه مغفرة وآخر عتق من النار، فهل هذا حديث صحيح؟ هذا الحديث ورد في حديث سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه، وهذا الحديث تكلم عليه بعض أهل العلم بأن في بعض أجزائه ضعف. وعلى كل، فرمضان كله خير وبركة، كله رحمة ومغفرة وعتق من النار، ولله عتقاء من النار في كل ليلة، فينبغي للإنسان أن يجتهد في سؤال ربه ذلك في كل أوقاته. نسأل الله تعالى أن يرحمنا برحمته، وأن يغفر لنا ذنوبنا وخطايانا وإسرافنا في أمرنا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يعتق رقابنا من النار، إنه على كل شيء قدير. يقول: الطعام الذي وزع في الحرم منه ما هو إفطار صائم ومنه ما هو صدقة، فهل يجوز الأكل من الصدقة؟ نقول: إذا كنت تعلم أن هذا صدقة فلا تأكل منه إذا كنت غنيا، لكن الأصل المعروف أن ما يقدم للناس ليس من الصدقة الواجبة، يعني ليس من الزكاة الواجبة، وإنما هو من صدقة التطوع أو من إفطار الصائم الذي يراد به الحصول على أجر إفطار الصائم، فلا بأس بالأكل مما يقدم في الحرم حسب ما يظهر لي، والله أعلم. هذا يقول: امرأة أسقطت بعد شهر ونصف من الحمل في شهر رمضان، بعد الإسقاط استمر الدم معها 5 أيام وكان لونه بني، فهل عليها أن تكمل الصيام مع خروج الدم أو تفطر ثم تقضي؟ هذا لا يعتبر نفاسا، وعلى هذا فإن عليها أن تستمر في صيامها، لأن مثل هذا لا يتبين فيه خلق الإنسان، فعليها أن تتحفظ وتصوم وتصلي. هذا يقول: هل يجوز جمع إخراج زكاة المال وزكاة الفطر وزكاة الذهب في وقت واحد ويجمع لشراء شيء ما لأحد من أجله؟ زكاة الفطر كما قلنا لكم إنما هي من الطعام ولا تكون من النقود، وأما زكاة المال زكاة الذهب فلا بأس أن يجمعها الإنسان إذا رأى من المصلحة أن يعطيها شخص واحد، لكن يسلمها له نقدا، لا يسلمها له بضاعة أو طعاما أو أثاثا ونحو ذلك. اللهم إلا إذا كان هذا الإنسان المسكين الفقير لا يحسن التصرف ويخشى لو أنه أعطي نقودا أنه يعبث فيها ويضيعها، معنى أنه لا يحسن التصرف، في حالات نادرة يرى بعض أهل العلم أنه يجوز أن يشترى له بها ما يحتاجه، وهذا غير زكاة الفطر. هذا يقول: هل يجوز اتخاذ سكن لأداء الصلاة في شهر رمضان وعند انتهاء شهر رمضان يعاد لمالكه مع العلم أن في البلد مساجد؟ هذا سؤال غريب، يعني لماذا يحتاجون أن يستأجروا مكان لأجل أن يصلوا فيه؟ يعني الحي الذي هم فيه لا يوجد فيه مسجد، إذا كان الحي الذي هم فيه لا يوجد فيه مسجد والمساجد عنهم بعيدة وعليهم مشقة، فاستأجروا مثلا مكانا لإقامة صلاة الجماعة فيه، فأرجو أن لا بأس به، لكن لا يعتبر حكمه حكم المسجد، إنما يعتبر مصلى، وينبغي لهم أن يعملوا على إيجاد مسجد، أن يسعوا لشراء مكان أو أرض تبنى وتعمر لأجل أن تتخذ مسجدا، ما دام أن هناك عدد من الناس يحتاجون للصلاة فيه، لأن الصلاة ليست في رمضان، الصلاة طوال 12 شهر، وليس رمضان هو الذي يصلى فيه وغيره لا يصلى فيه. صلاة الجماعة واجبة على الرجال في كل الأيام، وبئس القوم الذين لا يعرفون الله إلا في رمضان، فليس رمضان هو وحده الذي نصلي فيه بعد رمضان نعطل ولا داعي للصلاة، لا بد أن تنعقد الجماعة في كل الأوقات الخمسة، وإذا كان أهل بلد يتركون هذا الشيء يقاتلون، فلا يصبح أن الناس يتركوا هذه الشعيرة ويضيعوها. أما إذا كان حولهم مساجد قريبا منهم فيذهبون للصلاة فيها. يقول: هل يجوز الإنسان يستعمل المعجون، معجون الأسنان، أثناء الصيام؟ نقول: هذا عرضة لأن ينزل إلى جوف الإنسان شيء من أثر هذا المعجون فيؤثر على صيامه، فينبغي للإنسان أن يحتاط ولا يستعمله أثناء الصيام، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمبالغة في المضمضة إلا للصائم، قال بارد في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما، وذلك خشية أن ينزل شيء أثناء المبالغة في المضمضة والاستنشاق إلى جوف الإنسان. واستعمال المعجون في الغالب أنه ينزل منه شيء، أن بقايا هذه المادة النافذة يبقى بين الأسنان وينزل أثناء استعمال الفرشة ونحو ذلك، فينبغي للإنسان أن يستعمله قبل الصيام بعد أن ينتهي من السحور. هذا يسأل يقول ما حكم الزوجة التي تأخذ فلوسا من جيب زوجها دون علمه وتريد أن تؤدي العمرة؟ نقول لماذا تأخذ الفلوس وما السبب الداعي لذلك؟ هل أن زوجها لا ينفق عليها النفقة الواجبة، يعني الطعام لا يؤمن لها طعام، تريد أن تشتري خبزا تأكله حيث أن البيت لا يوجد فيه طعام؟ إن كان بهذه الصورة فلا بأس أن تأخذ قدر ما تحتاجه، وأما إذا كان لا لأمور خاصة بها غير النفقة الواجبة فهذا محرم، وهذا من أكل المال بالباطل، وفعلها يعتبر جريمة، وعليها أن ترد المال إليه لأنها اعتدت على شيء ليس لها الحق فيه. وكانها تريد العمرة، إذا كانت تريد أن تأخذ الفلوس من أجل أن تؤدي بها العمرة هذا منكر من ناحيتين، الناحية الأولى أنها أخذت مالا بغير حق، والناحية الثانية أنها تريد أن تؤدي عبادة بمال حرام، ومن شرط صحة العبادة أن تؤدى بمال حلال، فعمرتها التي تريد أن تؤديها بهذا المال المسروق عمرة ليس فيها أجر ولا ثواب، وهي آثمة فيها وعاصية. هذا يقول يوجد في بلادي مسجد تقام به صلاة الجمعة والإمام الذي يلقي خطبة الجمعة منافق ويأخذ من البنوك مالا ربويا، فما حكم الصلاة خلفه؟ أولا قولك إنه منافق هذه مسألة تحتاج إلى تحري، وينبغي للإنسان أن لا يتهم أخاه الذي يدعي الإسلام بالنفاق لا إذا كان عنده بينة واضحة أو علم بهذا، فلا يكون الإنسان يرمي بالنفاق كيفما اتفق، وإنما عليه أن يكون متنبها لهذه المسألة لأنها خطيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان المنافقون يعيشون معه، ومع هذا لم يواجه واحدا منهم بقوله يا منافق أو أنك منافق، وكانوا يذهبون معه في الغزوات ويأخذون من الغنائم. ولما أنه صلى على أحدهم وقام على قبره عاتبه الله جل وعلا، قال لا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، والمقصود هو أن هذا أبلغه الوحي، وأنت لا تستطيع أن تصل إلى هذه المنزلة، فينبغي للإنسان أن يحسن الظن في أخيه المسلم، وإذا ثبت عنده شيء واضح وبين فعليه أن ينصح أخاه ويبين له خطأه ويرشده إلى الصواب، فإن استجاب فالحمد لله، وإن لم يستجب فما دام عندك قناعة وعلم بعدم استقامته ومخالفته لأحكام الشارع كأكله للربا ونحو ذلك، فابحث عن مسجد آخر ولا تصلي خلفه لأنه بهذا يفسق. وإذا كان هذا معروف عندك وعند بقية الجماعة فينبغي أن تسعوا لإزالة واختيار إمام من أهل الصلاح والتقاء الذين تبرأ بهم الذمة ويرجع في الصلاة خلفهم خير. يقول اشتريت قطعة أرض وزرعها أولادي بالزيتون على حسابهم الخاص ويريدون أن أسجلها بأسمائهم ولي بنت متزوجة، فما حكم ذلك؟ نقول سجلها باسمهم والبنت، إذا كنت تريد أن تعطيهم فلا بد أن تسوي بينهم بالذكر مثل حظ الأنثيين، ولا يصلح أن تفضلهم على البنت ولو كانت متزوجة، وإلا لا تكتبها، ابقها على ملكك. وإذا مت أنت فإنك إن مت قبلهم فمن يرثك منهم يقتسمها حسب القسمة الشرعية التي قسمها الله تعالى للذكر مثل حظ الأنثيين. وأنصح كل إنسان أن لا يقسم ماله وهو حي، ينبغي للإنسان أن يبقي ماله له، حتى أنه إذا مات أولاده يتفقون على حسب القسمة الشرعية، ولا يكونه سببا للنزاع والتفريق ويعرض نفسه للمشكلات، لأن هذا تفضيل بعض الأولاد على بعض يعتبر جورا. يقول هل صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة، وهل كل الأعمال مثلها كقراءة القرآن والصدقة؟ نقول نعم صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن صلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة مما سواه، وصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة، وصلاة في المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة. وأما مضاعفة الأعمال الأخرى فبعض أهل العلم يرى أنها تضاعف بمثل ذلك، وبعض أهل العلم قال لا، إنها ليست بمثل ذلك لعدم ورود الدليل على أنها مثل الصلاة، وإنما تضاعف في الزمان الفاضل والمكان الفاضل بمقدار الله أعلم به. يقول من المعلوم أنه لا يجوز أن يمر الشخص بين يدي المصلي في المساجد، هل يطبق هذا في الحرم المكي؟ نقول نعم، الحرم وغيره سواء على القول الراجح عند أهل العلم، فلا يجوز الإنسان أن يمر بين يدي المصلي. وهذه مسألة يغرق فيها كثير من الناس، وخاصة بعد صلاة الفريضة مثل المغرب، وكثير من الناس بعد أن يشرع الناس في الراتبة البعدية يقومون يمرون من أمامهم ولا ينتظروا خمس دقائق حتى أن الناس ينتهون، ثم يذهب الإنسان سليما دون أن يتأذى ويؤذي. ينبغي للإنسان أن يتقي الله تعالى ولا يمر بين يديه المصلي. يقول إذا كانت المرأة مدرسة أو طالبة هل يجوز أن تلمس القرآن بدون قفاز وهي حائض؟ نقول لا يجوز لها، ولا تقرأ القرآن ولا تمس القرآن، هذا هو الأصل. وإذا كانت مدرسة تستطيع أن تأتي بشريط مسجل وتجعل الطالبات يستمعن إليه من دون حاجة إلى مس مصحف أو قراءة. وإذا كانت طالبة فإنها تؤجل التسميع لوقت طهرها، هذا هو الذي يظهر في هذه المسألة. وإن كان بعض أهل العلم قال إن المرأة إذا كانت تخشى أن تنسى القرآن أو أنها اضطرت لمثل هذه الحال في اختبار ونحوها أن لها أن تقرأ من دون مس المصحف، كأن يكون يوضع على لوح وتقرأ من دون مس له، وإذا أرادت أن تقلب صفحة فتقلبها بمنديل أو عود، هذا قول لبعض أهل العلم في القراءة، أما المس المصحف فلا، وهذا كله عند الضرورة، أما عند غير الضرورة فلا. والذي يظهر لي أنه ليس هناك ضرورة في وقتنا الحاضر، فالحائض إذا كانت طالبة ويطلب منها التسميع تؤجل التسميع إلى يوم آخر من وقت طهرها، وإذا كانت مدرسة تستطيع أن تفتح شريطا بالمسجل يستمع له الطالبات. هذا يقول إن له والد مريض بالربو وهو يستعمل البخاخ ووسائل في حالة غازية وسع الشعب الهوائية، فهل هو يفطر؟ كثير من أهل العلم يقول أنه لا يفطر لأنه هو من جنس ما هو موجود في الهواء من الأكسجين، وهو أيضا ينتهي إلى الرئة ولا يصل إلى الجوف، وعلى هذا فلا يعتبر من المفطرات. هذا يقول إنه بعد أن طاف وسعى أصابته حديدة في رأسه ونزل منه دم، فما حكم ذلك؟ نقول لا شيء عليك. يقول كم نكبر عندما نشرع في الطواف، هل ثلاثا أم مرة واحدة؟ الأصل مرة واحدة، يقول بسم الله الله أكبر عندما يبدأ، وكلما حاذ الركن أي الركن الحجر الأسود يقول الله أكبر. هذا يقول إنسان فقير يمتلك دكانا صغيرا يبيع فيه بعض الأطعمة لكن دخله ضعيف، ويحتاج من وقت وآخر إلى مساعدة لكي يأتي بالبضاعة، لكنه يدخن ويبيع السجائر، فهل تجوز مساعدته؟ نقول هذا وأمثاله ممن يدخنون ينبغي لهم أن يتقوا الله تعالى ويقدروا كم قيمة السجائر التي يدخنونها خلال شهر واحد. لو حسب الإنسان مصروفه في هذا لوجد أنه لو ترك هذا الدخان لوفر ما يكفي له ولأولاده من القوت الأساسي. فلو أن إنسان حسب ميزانيته في الدخان وميزانيته في باقي الأطعمة وجد أن الدخان أكثر مصروفا من غيره، وهو لا يعود عليه بطعام ولا شراب ولا صحة، وإنما هو مرض وضرر وخسارة في الدنيا والآخرة، فعليه أن يتقي الله تعالى ويترك هذا الأمر، وينبغي أن لا يعطى لأجل مساعدته على الدخان. وإذا كان يبيع السجائر فهذا أيضا كسب لمال حرام، فمثل هذا لا يساعد. هذا يقول ما حكم أداء عمرة يكون خلاصها إلى أجل يدفع فيه المبلغ وذلك بدون فائض؟ ما هو واضح السؤال؟ يعني إنسان يريد أن يوصلك إلى مكة بأجرة مؤجلة، هذا قصدك من السؤال؟ ويصح بالسؤال هذا قصدك؟ العمرة ليست واجبة، والدين يضر بك ويلحق ذمتك أشياء لست محتاجا إليها، فإذا كنت لا تستطيع أداء العمرة الواجبة وليست النافلة، الواجب لا تستطيع أداءها إلا اقتراض او دين فهي لا تلزمك ولا تجب عليك. ومن باب اولى اذا كانت العمرة ليست واجبة بمعنى انك اديتها تطوعا وقد سبق ان اديت العمرة، فلا يعرض الانسان نفسه بديون هو في ليس محتاجا اليها. لكن لو عمل ذلك ما حكم العمرة؟ نقول العمرة صحيحة. كثير من الأخوان في أسئلة متكررة يسألون عن تكرار العمرة بعبارات مختلفة من التنعيم، وهذا الموضوع كل يوم يتكرر معنا، وأنا قلت لكم وأكرر هذا اليوم إن الإنسان إذا أدى العمرة فالأفضل له أن يبقى بمكة يتعبد لله بالحرم من الطواف والقراءة والصلاة والذكر والاستغفار. هذا هو الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم، ولم يكونوا يكررون العمرة من مكة، بمعنى لا يخرجون من مكة إلى التنعيم أو غيره لتكرار العمرة. لكن لو أن إنسان فعل هذا نقول هذا صحيح لكنه ليس فاضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ألحت عليه عائشة رضي الله عنها بأن تأتي بعمرة أذن لها وأمر أخاها عبد الرحمن أن يخرج معها إلى التنعيم محرما لها غير محرم، فدل على الجواز وعدم الفضيلة. يقول ما حكم الشرع في البيع بالأجل؟ مثل شخص اشتريت سيارة ب 17,000 دينار وبينما تم بيعها ب 17,000 دينار، يعني قيمتها 17 وباعها ب 20,000 مؤجلة أو مقسطة، ما حكم ذلك؟ نقول لا بأس بهذا، جائز إن شاء الله. هذا يقول تركت حذائي عند باب المسجد ولما خرجت لم أجد فأخذت غيره، وأنوي تركه عندما أغادر المكة في المسجد بعد أداء الأمر، فما حكم ذلك؟ نقول عملك محرم لا يجوز، أنت صرت مثل الشخص الذي سبقك وأخذ حذائك وأخطأت مثل ما أخطأ، فهل الحذاء الذي أخذته هو حذاء الذي أخذ حذائك؟ لا تدري، فلا يجوز لك أن تأخذ حذاء غيرك، إنما يتركه في مكانه، وإذا أخذت حذاؤك فاشتر لنفسك حذاء آخر ولا تأخذ حذاء الناس. هذا يقول إنه مريض بالصرع ولا يستطيع أن يصلي الصبح في المسجد بحكم خوفه أن يسقط في الطريق، وهل له رخصة أن يصلي في البيت؟ نقول إذا كان هذا قد يقع معك في هذا الوقت فلا بأس، تقول الله ما استطعت، إلا إذا كان معك أحد يرافقك إلى المسجد ويساعدك في هذا حينئذ يلزمك أن تذهب المسجد. قل ما هي العمرة الواجبة وما هي عمرة التطوع؟ العمرة الواجبة التي لم يؤدي الإنسان فيها عمرة، يعني إنسان مستطيع أن يأتي للعمرة ولم يؤديها هذا واجبة عليه، أما الذي سبق أن أداها وأراد أن يأتي بأخرى هذه تعتبر تطوع. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.